ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة، ولازلنا نخوض معكم غمار هذا المتن الماتع الجميل اللذيذ، متن الطحاوية الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وبلغنا إلى قوله: لا تبلغه الأوهام. هو لازال هنا يتكلم في باب الأسماء والصفات، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الحقيقة أنا لا بأس عندي أبدا بحفظ متن الطحاوية، ومن المتون التي ينبغي أن تحفظ للشادين في هذا الباب، أو نونية ابن القيم أو بعض الأشياء المعروفة، لا بأس بهذا أبدا، وهي من المتون، أو معارج القبول أو غيرها من الأمور الطيبة. قال: لا تبلغه الأوهام، قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. يبقى إنسان يدرك جانبا ولا يدرك بعض الجوانب، يدرك الجانب الذي عرفه الله تبارك وتعالى له، لكن كل جوانب الألوهية وهذه الإحاطة الكاملة بالله تبارك وتعالى، الإحاطة الكاملة علما بالله تبارك وتعالى، هذا لا يكون لأحد من الخلق. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ أنه لا ينتهي إليه وهم، يعني لا يمكن أبدا أن يصل إليه الوهم، ولا يحيط به العلم، ولا يحيطين به علما. قيل الوهم ما يرجى كونه، أن يظن أنه على صفة كذا، هذا مهما بلغ وهمك فالله خلاف ذلك تبارك وتعالى. والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، والله تعالى لا يعلم كيف هو، كيفية، هو بتكلم عن الكيفية على وجه الخصوص، إلا هو سبحانه وتعالى. وإنما نعرفه سبحانه بصفاته التي أخبرنا بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، آخر آيات سورة الحشر. ثم قال رحمه الله: ولا يشبه الأنام. هنا ينفي التشبيه، هنا ينفي التشبيه، لا يشبه الأنام يعني لا يشبه الخلق. يبقى هذا رد على المشبهة، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات، يبقى نفي التشبيه لا علاقة له بنفي الصفات، هو له صفات تليق بجلاله وكماله، والأنام لهم صفات تليق بهم، والله عز وجل ليس كمثله شيء، فلا يشبه تبارك وتعالى شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم ذكر، وطبعا صفات الله بخلاف صفات المخلوقين هذا بلا كلام، فعلمه ليس كعلمنا، وقدرته ليست كقدراتنا، ورؤيته ليست كرؤيتنا، إلى غير ذلك. فلا صفة من صفات الله تبارك وتعالى تشبه صفة من صفات المخلوقين. ثم قال: وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. مجرد تشبيه، أنك تشبه الله تبارك وتعالى، مستحيل، فقد كفر. ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. يبقى أنت عندك الإنسان يقع في الكفر بالتشبيه، أو تنكر الله عز وجل، هذا تكذيب لإخبار الله تبارك وتعالى بهذه الصفات. قال: وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله، يعني ولا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، تشبيه محال. وقال إسحاق بن راهوية أو راهوي، والضبطان صحيحان: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وكيف الله عز وجل أعز وأجل وأعلى تبارك وتعالى. قال: وعلامة جهم وأصحابه، ما هي علامتهم؟ قال: دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبه. دائما نفاة الصفات والمعطلة والمؤولة يشبهون أهل، يصفون أهل السنة بأنهم إما مشبهة أو مجسمة أو ما شبه ذلك من تلك الصفات، أو حشوية، أو هذه الأشياء، فقط لأنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ودي شيء عجيب جدا، يعني مفترض أنهم أولى بذلك. ولذلك قال إسحاق بن راهوية: بل هم المعطلة، يعني هم الذين عطلوا الله عن صفاته، فإحنا نحن إذا أثبتنا فلا نشبه. وكذلك قال: خلق كثير كثير من أئمة السلف علامة الجهمية، أهل البدع دائما ما يرمون أهل السنة بهذه المسميات الباطلة الخالية عن الحقيقة. قال علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة فقط لأنهم يثبتون الصفات، نقول نثبت صفات وهذه الصفات ليست كصفات الخلق، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، يعني يقول أنا أنفع عن الصفات لأن هذه الصفات موجودة في البشر، عليم والبشر فهم علم، فإذا وصفت الله عز وجل بهذه الصفة مثلا أو القدرة هذا دليل على أنني أشبهه بخلق، وهذا كلام فارغ لأن الاشتراك في الاسم لا يشبه الاشتراك في المعنى. قال ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه، ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة، مشبهة ومجسمة، دايما يقول هؤلاء المجسمون هؤلاء الحشوية هؤلاء مش عارف المشبهة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة حتى إنك يعني لو أجريت كلامهم على مجراه الصحيح ستجد إن أحمد عندهم من المشبهة وستجد إن الشافعي عندهم من المشبهة وهكذا. يقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية، طبعا ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس يعني هكذا، وقوما يقال لهم الشافعية ونسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما، يعني يصفون أهل السنة بهذه الصفات، يصفون أهل السنة بهذه الصفات. قال عبد الجبار طبعا المعتزلي هو رأس المعتزلة وزعيمهم ومنظرهم الأكبر، هو لا شك أنه كان بينتحل المذهب الشافعي في الفروع. طيب الحقيقة إن على طول الخط ستجد إن هناك تفرقة بين الأصول والفروع، ولا لو أن عبد الجبار أجرى الأصول مجرى الفروع، يعني لو أنه أخذ عن الشافعي الأصول لما ذهب إلى هذا المذهب القبيح مذهب الاعتزال، لكنه أخذ الفروع. طب لماذا المعتزلة انتسبوا إلى بعض الأئمة أو الأشاعرة أو غيرهم من الفرق اللي هي خارجة عن أهل الحديث أو خارجة عن معتقد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحقيقة أن هذا الأمر عجيب جدا. يعني بمعنى إيه عجيب؟ يعني هو أراد أن يدخل في مذهب له اعتبار عند الجمهور حتى يروج كلامه في المذهب العقدي الذي لا يقبله الجمهور. المذاهب الكلامية عموما والمعتزلة في القلب من هذه المذاهب لا شك أنها لا تروج على الناس ولا تروج على الجمهور، يعني يلفظها أهل الحديث يستعصي فهمها على العوام على غالب الناس، فبالتالي يصعب أن تروج عند الناس. فكيف أستطيع أن يعني أروج لهذه البدع؟ يبقى لا بد أن أنتسب إلى مذهب من مذاهب الأئمة المتبوعين المعروفين الذين لهم قدم صدق ويحبهم الناس ولهم قدر عند الناس. قال فعبد الجبار هذا مشكلة. الجبار يعني عبد الجبار ما يعني ما تستطيع طبعا على رأس كتبه الأصول الخمسة وله كتاب العظيم، كتابه العظيم جدا المغني، وعنه يصدر المعتزلة في معتقداتهم، وده يعتبر عمدة المعتزلة في يعني إلى يوم الدين هو عمدة المعتزلة. ولكن أهل السنة لهم مقالة عظيمة في نفي التشبيه، هم ينفون التشبيه ويتبرؤون منه ويفرون منه فرارا شديدا. قال ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، هذا كلام باطل، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته، وفعل الله عز وجل لا يشبه مخلوقاته لا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال، كما تقدم من كلام أبي حنيفة أنه تعالى يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا، هذا كلام الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الوصف، فنفى المثل وأثبت الوصف. ثم قال وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات، نفي التشبيه نثبت الصفات مع نفي التشبيه. قالوا لا يجوز الاستدلال في العلم الإلهي بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، مستحيل، ولا بقياس شمولي يستوي فيه أفراد، لأن الله ليس كمثله شيء، يعني العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل بحيث يستوي فيه الأصل والفرع، مستحيل مستحيل، ولا بقياس شمولي، القياس الشمولي الذي يستوي فيه أفراده لكن ممكن القياس الأولى يعني إن اتصف البشر بهذه الصفة وهي صفة كمال فالله عز وجل أولى بها، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها، مستحيل. ولهذا لما سلك الطوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية، هذه الأقيسة لا تستعلم في المطالب الإلهية، لأن الآية بتقول ليس كمثله شيء، الله عز وجل يمكن أن يشبه بأحد من خلقه، لم يصلوا بها إلى اليقين، صعب، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافؤها، أدلة فاسدة أو أدلة متكافئة لا يمكن أن يصل فيها الإنسان إلى اليقين. لذلك طريقة القرآن لا يستعمل هذه الأقيسة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة لا يستعملون هذه الأقيسة في الجانب الإلهي. قال ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى كما قال، سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأكمل، ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث هذا الكمال، بحيث يكون هذا الكمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به. يعني قلنا إن العلم كمال للمحدث للممكن للبشر لا نقص فيه بوجه من الوجوه وغير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب أولى بأن يتصف بهذه الصفة العظيمة. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر الذي يدبره غيره تبارك وتعالى، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره، يبقى هنا الله عز وجل أحق به من المخلوق. وإن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال، أي نقص موجود في البشر فالله عز وجل منزع عنه، فهذا نفي عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات، يبقى يجب نفي عن الله. يعني طالما ينفى، يعني إذا وجب أن ينفى عن المخلوقات والممكنات فإنه ينفى عن الله تبارك وتعالى من باب أولى. ومن القيم رحم الله تبارك وتعالى استفاض في هذه النقطة في الصواعق المرسلة على الجميع والمعطل، قال ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء، يقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، أنك تتشبه بالله في صفات، دي الفلسفة الحكمة عشان توصل للحكمة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنسان، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة، وهذا من تأثير الفلسفة في الفرق الإسلامية. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله، طبعا هذا حديث لا أصل له، خلينا الأول نعرف هذا، ولذلك صدره بقوله ويروى بصيغة التمريض على أنه يعني غير صحيح. فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ يعني إذا قلت أنت أصلا بتنفي الصفات وتقول أنا بنفيها حتى لو أشبه الله بأحد من خلقه، طب بما يعني، وهم يريدون هذا الحديث، طب بما يعني أتشبه بالله تبارك وتعالى، بما أتخلق يعني، إذا غير ليست هناك صفات أصلا. كما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله، يخالفون في هذه النقطة، يشبهون المخلوق بالخالق تبارك وتعالى. ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، هذا يلزم منه هذا. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام، طبعا كلمة الأنام المقصود بها الناس أو يقصد بها جميع الخلق، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان، وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول، يعني لا يشبه الناس أحدا من خلقه من الناس، ولا يشبه أحدا من مخلوقاته تبارك وتعالى. بس لما كان الإنسان هو أتم الخلق خلقة واستقامة وعلما وعقلا وإلى ذلك، فإذا نفيت تشبيه الله تبارك وتعالى بالناس فيكون نفي التشبيه عما دون هذا الخلق أولى طبعا. ثم قال رحمه الله هيبدأ بقى يفصل ويذكر بعض الصفات التي يعني لا إشكال فيها يتفق عليها غالب الخلق، حي لا يموت، قيوم لا ينام، هكذا قال. يبقى بتكلم هنا عن صفة الحياة وصفة القيومية، حي حياة تليق بجلاله وكماله ليست كحياة أحد من المخلوقين. إزاي؟ بعض الناس يقول إزاي ليست كحياة أحد من المخلوقين؟ هو الاشتراك هنا بس في الاسم، لكن حياة البشر، تعال ننظر إلى حياة البشر، حياة البشر لها بداية ولها نهاية، ويعتريها كل نقص وكل خلل وتؤول إلى الفناء، لكن حياة الله لا أول لها لا نهاية لها، ليس فيها عيب ولا نقص ولا خلل بوجه من الوجوه، حياة كاملة تامة، لا يمرض لا يبأس لا يمل تبارك وتعالى، لا ينام لا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط إلى غير ذلك. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. احنا هنا باب الأسماء والصفات على وجه الخصوص لا ينبغي، لا يصح أصلا أن يؤخذ من غير الكتاب والسنة. يعني نقول له: يا عم أنت أثبتت لله هذه الصفة، طيب أين دليلها من كتاب الله؟ وهذا الاسم أين دليله من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وباب الصفات أوسع من أبواب الأسماء، باب الصفات أوسع شوية، لكن كذلك الأسماء والصفات لا يستدل عليهما إلا من الكتاب والسنة. لكن باب الإخبار قد يكون أوسع، يعني قد أخبر عن الله تبارك وتعالى بصفة لا نقص فيها ولا عيب فيها ولا خلل فيها لا بأس، لكن هذا يسمى باب إخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات. يبقى باب الأسماء أضيق ثم يتوسع فندخل في باب الصفات، ثم يكون باب الإخبار أوسع من هذين البابين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم دليل على كمال الحياة والقيومية. قال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. هذا كلها أدلة على إثبات هذين الاسمين. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبير. إي والله. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام، هنا ينفي النوم عن الله لأنها صفة نقص وعيب وخلق، إذا تعب وأرهق وأجهد يحتاج إلى النوم. قال: ولا ينبغي له أن ينام. حديث في مسلم طبعا: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ما انتهى. لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه. نفى التشبيه، هناك تفرقة، العبد حي لكنه يموت، والعبد ليس عنده صفة القيومية، فصفة الحياة البقية مختصة به وأنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه تبارك وتعالى، لأن الخلق ينامون. في ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. أحد الشباب بشيء بشيء يذكر، أذكر أن أحد الشباب معنا في الجامعة قال: أنا إن شاء الله يعني سأشرب قهوة وشاي، عندي فكرة أن الإنسان يمكن أن يعيش بدون أن ينام، كان هو من الأوائل ومن الأولاد المتميزين. فظل الولد تقريبا لا ينام مطلقا، يشرب شاي وقهوة ويذهب ويذاكر ويفعل ويأكل ويطعم، كلما تعب شرب قهوة إلى غير ذلك يعني، ومنبهات، وظل تقريبا ما يقرب من أذكر ما يقرب من 48 ساعة أو زاد قليلا، مش بنامش لا ينام. وفجأة الولد جسمه ارتعد، حرارته ارتفعت، أصيب بتعب شديد جدا وجهد شديد، وأتينا له بالطبيب، ثم ظل نائما ما يقرب من 48 ساعة ما بيستيقش، نحاول نصحيه ما بيصحاش. فدل أن ده مركب نقصا، إنسان فيه مركب النقص، لأن الله عز وجل ليس كذلك، قيوم لا ينام تبارك وتعالى. فأصبح من لوز. وبالمناسبة يا إخوة، بعض النقص في البشر هو من كمال البشر. يعني إيه من كمال البشر؟ يعني مثلا رجل لا يأكل، هذا فيه نقص وفيه عيب، مع أن هذا منفع عن الله تبارك وتعالى، لكن إن لم يوجد في البشر فيه عيب، شهيته مفقودة، فهذا دليل على خلل موجود عنده. لا ينام، خلل موجود في الأعصاب أو شيء ما يستطيع أن ينام بسببه. فالله عز وجل جعل من كماله هذا النقص، من كمال البشر هذا النقص، لكن الله عز وجل منزه عن كل ذلك، قيوم لا ينام. قيوم، قيوم صيغة مبالغة، فعول صيغة مبالغة، فهو حي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة سبحانه وتعالى. ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية. فالحياة الدنيا كالمنام، والحياة الآخرة كاليقظة، ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأن نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، هو الذي وهب الجنة الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، ولو لم يرد الله تبارك وتعالى لها الدوام لم تدم، لأن الدوام وصف لازم لها لذاتها، هو الله عز وجل الذي أعطاها هذه الصفة، جعل لها بداية ولم يجعل لها نهاية، بخلاف حياة الرب. وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. وهذا فصل البيان في هذه المسألة. قال: واعلم أن هذين الاسمين، يعني الحي القيوم، أسماء العظيمة جدا، واعلم أن هذين الاسمين أعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث صور. وذكر هذه الصور موجود في سورة البقرة وسورة آل عمران وكذلك سورة طه، فيتضمنان إثبات صفات الكمال، يعني واجب الوجود سبحانه وتعالى. القيوم أبلغ من القيام، لأن الواو أقوى من الألف، ويفيد قيامه بنفسه، ما القيوم زي القيام، لكن لماذا قل قيوم ولم يقل قيام؟ لأن الواو أقوى من الألف، فتكون هذه الصفة أقوى باتفاق المفسرين وأهل اللغة، ومعلوم بالضرورة. وهل يفيد إقامته إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان أصحهما أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيام لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول لا يأفل تبارك وتعالى. فإن الآفل قد زال قطعا، الشمس تزول، فمن عبدها يتزول، القمر يزول، لا يغيب، لا ينقص، لا يفنى، لا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. واقترانه بالحي يستلزم سائر الصفات، صفات الكمال، يعني هو الحياة تستلزم العلم والقدرة وتستلزم بقية الصفات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم آية، يعني ورد أن فيها اسم الله الأعظم كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا المنذر أبي بن كعب، قال: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ الله لا إله إلا هو الحي. فمدار الأسماء الحسنى كلها على هذين الاسمين، ولذلك بدأ المؤلف بهما بذكرهما. قال: وإليهما يرجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. يبقى إذا كانت الحياة تامة يبقى تستلزم جميع صفات الكمال. وأما القيوم فهو متضمن كمال غنى، يتضمن هذا، يستلزم عنه كمال الغنى وكمال القدرة، فإنه القائم بنفسه المقيم لغيره تبارك وتعالى، فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم نظام. وبذلك يعني أكتفي هذه الليلة، أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.